السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم نشهد أنه عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، فمنذ أن بدأت هذه الرحلة وهذا السفر مع حضراتكم، منذ أن تحدثت في أول حلقة قبل أن نبدأ الرحلة لابد من التوبة والعودة إلى الله عز وجل، ثم الاستعداد لهذه الرحلة، ثم بدايتها وأول منزل وهو الموت، جعلت أتحدث إلى حضراتكم منذ رمضان الماضي في حلقة تلو حلقة، أنتقل من منزلة إلى منزلة حتى وصلت بحضراتكم إلى ساحة القيامة. فوقفت بحضراتكم لننظر من خلال النصوص الشرعية من قول الله تبارك وتعالى وقول محمد صلى الله عليه وسلم على مناظر الناس في موقف القيامة وفي ساحة القيامة، وعلى أحوال الناس، هذا الذي طغى في دنياه وكفر بالله تبارك وتعالى، انظر إلى حاله من الهلع والفزع والرعب، وهذا التقي المؤمن حبيب الرحمن الموحد، انظر إلى حاله من الأمن والأمان والراحة والطمأنينة والسكينة والظل والكرامة على الله عز وجل. وبقي الحديث عن أن نقف وقفة مع أهل التوحيد، لكن الذين عصوا بعض المعاصي لكن لم يخرجوا بهذه المعاصي عن حظيرة الإسلام. لكن قبل أن أبدأ في الحديث عن هؤلاء، رأيت أحبتي في الله أن أقف مع حضراتكم مع أول استراحة على الطريق، استراحة على الطريق بعد الحديث عن أحوال أحباب الله وأهل الله في موقف القيامة، فأقول في هذه الاستراحة: هل من مشتاق إلى الله عز وجل؟ أحبتي في الله، هذه الدنيا بكل ما فيها تمضي، نسأل ربنا سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل نفس نتنفسه يقربنا إلى ربنا سبحانه، ونسأل الله عز وجل أن يكون عملنا وأن تكون أعمارنا هي خير غراس للآخرة. أحبتي في الله، الحديث في هذه الاستراحة أقول فيها هل من مشتاق إلى الله عز وجل؟ قلت الأمن والأمان لأحباب الله وأهل الله، الأمن والأمان في موقف القيامة حتى قبل الحساب، قبل فصل القضاء، أمن وأمان، ظل وروح وريحان، كرامة، كرامة يكرم الله تبارك وتعالى بها أحبابه وأولياءه وأصفياءه. نعم أحبتي، فتخيل أي ظل في الدنيا تعيش معه في أمن وأمان، فإن ظل الآخرة وأمن الآخرة وأمان الآخرة أسمى وأعلى. أحباب الله عز وجل، فهل من مشتاق إلى الله سبحانه؟ أنت إنما ترد على كريم الله تبارك وتعالى. هل من مشتاق إلى الله؟ هل من مشتاق إلى جنة الله تبارك وتعالى؟ هل من مشتاق لأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل من مشتاق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في جنة النعيم؟ أسأل الله أن يرزقنا الجنة، وفي بداية لقائي أدعو ربي عز وجل أن يرزقني وإياكم جميعا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا، أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة في مدينة حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا في الجنة في رفقته، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يملأ قلوبنا في هذه الدنيا بالشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول هل من مشتاق؟ تشتاق إلى جنة الله؟ والجنة أحبتي هي اسم للنعيم المطلق، ليست قاصرة على الحور، ليست قاصرة على الأشجار، ليست قاصرة على الأنهار، ليست قاصرة على مختلف أنواع الطعام والشراب، ليست قاصرة على هذا أو ذاك، بل هي اسم للنعيم المطلق، كل نعيم تناله في جنة الله تبارك وتعالى النعيم. ومن النعيم إنك تكون جار النبي في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. طبعا الحديث عن الجنة مستقبلي جاي بإذن الله عز وجل، فإن هذا السفر ننتهي به في جنة الله سبحانه وتعالى بإذن الله، لكن أصبر المشتاقين في هذه الاستراحة. إلى كل مشتاق، إلى كل إنسان يتحرق قلبه شوقا إلى الله عز وجل، تعالوا بنا لنستريح من عناء السفر، لنجلس نتذاكر كيف حال المحب وكيف حال المشتاق إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، تخيل نفسك دخلت الجنة وأكرمت بالجنة ونلت نعيم الجنة، وبعدين أنت وإخوانك وأصحابك بتتزاوروا في الجنة، وأنت ومشايخك وحبايبك بتتزاوروا في الجنة، وإذا بك تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نستطيع أن نلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأي وجه نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي وجه يلقى رسول الله من فرط في سنته؟ بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتحرك له ساكن ولم يتخذ أي إجراء، بل عاش حياته حياة عادية، يأكل من بطنه، ينام من عينه، يضحك من أفمه، وكأن شيئا لم يحصل. والله الذي لا إله غيره، لو سب والده أو لو سبت أمه أو لو نيل من عرض أحد أسرته ما استطاع أن يقر له قرار ولا أن يرتاح له بال حتى يأخذ بثأر أبيه وأمه. وهذا هو رسول الله، أحب الخلق إلى قلوبنا، بل أحب إلينا من أنفسنا، ولن نبلغ الإيمان إلا إذا صرنا كذلك. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، فقال الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر. عمر استشعر فكر وجد إنه لما لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس، وقد كان سببا في إنقاذنا من النار. النبي عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله، ربنا عز وجل جعله سببا في هدايتنا، في أن احنا نجلس جلسة كهذه نتذاكر الآخرة، في نجلس جلسة كهذه نتكلم عن ربنا عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل جعله سبب لأن تنشأ قناة كقناة الرحمة، وكناك قناة الناس، وكناك قناة الخليجية، وكناك قناة كل هذه القنوات وهذه المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعله سبب لاجتماعنا في العمرات والحج والجمعات والجماعات. النبي عليه الصلاة والسلام سبب إن احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد، يريد نكون زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أراد، وهو يجود بروحه إن احنا نكون على قلب رجل واحد. رحمة جعلها الله عز وجل للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في قناة نسائم الرحمة، وأن يحفظها من كل أذى وسوء. اللهم احفظها من كل أذى وسوء. وأنا أرى والله من الدين أن ندعو لهذه القناة وكل القنوات التي قامت تدعو إلى الله على بصيرة. اللهم احفظ قناتنا وكل القنوات الإسلامية التي تدعو إلى الله على بصيرة. اللهم احفظهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم خذل عنا يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم خذلهم عنا. اللهم إنا نستعين عليهم. اللهم إنا نستعين بك عليهم يا رب العالمين. أحبتي في الله، نرجع تاني لحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي أحب إليه من أنفسهم، لذا قاموا وسادوا وقادوا، وقامت دولة الإسلام لما كان رسول الله أحب إلى الناس من أنفسهم. لما كانت نسيبة بنت كعب في معركة أحد تأتي لتسد الثغرة عن رسول الله لتتلقى السهام والنبال بجسمها، روحي فداء لروحك يا رسول الله، هذا كان لسان حالهم. وليست لافتة تكتب وليس للكثير نصيب إلا من كونها كلمة قال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فالواقع يعني أين حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيا أيها المشتاقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نعمل، ونعرف إن كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض هناك رصيد من حب رسول الله في قلوبهم صلى الله عليه وسلم، ما في شك في هذا. لكن نحن نريد لهذا الحب أن يتنامى، نريد لهذا الحب أن يرتقي، أن يعلو، أن يسمو، نريد لهذا الحب أن يتحول إلى شوق حقيقي، نريد لهذا الحب أن يتحول إلى عمل، نريد لهذا الحب أن يكون إثباتا في واقعنا، نريد لهذا الحب يا أياتها المسلمة المتبرجة، أنا أعلم أن في قلبك أصل الحب لرسول الله، حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، نريد له أن يكون واقعا عمليا بأنك تتحجبي، واقع عملي يا كل مفرط في سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نريد لهذا الحب اللي أنا واثق وأقسم بالله عز وجل إن ما في مسلم على وجه الأرض إلا وفي قلبي رصيد أو أصل من حب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نريد لهذا الحب أن يتنامى، أن يتحول إلى واقع، أن يتحول إلى عمل ليس كلمات تقال. أحبتي في الله، هل من مشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم لا، وهو حبيب قلوبنا، وهو الذي أنقذنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وهو الذي يشفع في الخلائق يوم القيامة رسول الله. والحديث عن الشفاعة قادم بعد حلقتين أو أقل أو أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا، هل من مشتاق؟ هل من مشتاق إلى الجنة؟ جنة الله عز وجل، الجنة، النعيم، الراحة، السكون، هل من مشتاق؟ هل من مشتاق إلى الله عز وجل؟ الله أجل، لقاء الله سبحانه. حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه، وهذا الدعاء من أحب الأدعية إلى قلبي، وأنا دائما أكرره وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأنا أريد أن نتفهم معنى هذا الدعاء، الشوق إلى لقائك يا رب، الشوق، شوقا في غير ضراء مضرة، أتمنى لقاء، أرجو لقاءك يا رب، حاجة تخليني أستعجل لقاءك يا رب بس ما يكونش السبب والباعث ضراء مضرة، ضر نزل فأتمنى عشان الخلاص من الضر أن ألاقيك. لا مش عايزين دي. النبي قال دي لأ، مش عشان أتخلص من الضر، لا أنا عايز شوق إلى لقائك لا للتخلص من الضر ولا لنزول فتنة، فأدعو إن أنا ألقي ربي عز وجل للخلاص من الفتنة. وإن كان طلب أو سؤال الموت لضر نزل هو مكروه، أما سؤال الموت لفتنة نزلت فهو من المستحبات. كما سأل الله الموت، سأل الله عز وجل الموت الإمام البخاري، الإمام البخاري سأل الله عز وجل الموت، كان عشان الفتن، الفتن الشديدة، فلم يكن بذلك وقع في محظور. اللهم قد ضاقت الدنيا بمحمد ابن إسماعيل، اللهم فاقبضني إليك، فقبض من شهره، قبض في آخر رمضان. أجل أحبتي في الله، فأنا أقول لحضراتكم الشوق لا للخلاص من البلاء، والشوق لا للخلاص من الفتن، بل شوق زرعه الحب وفقط الحب. والحب قسمان، إن حب ربنا سبحانه وتعالى ده حاجتين، حب بسبب النعم اللي ربنا عز وجل أعطاني إياها، وحب بسبب معرفتي بالله سبحانه وتعالى. أنت مثلا تعالى شخص، ولله المثل الأعلى، أنت تحب الشخص ده لسببين، إما إنه إنسان كريم معك وبيكرمك وبيعطيك، وإما إنك تعرف الكثير عن صفاته الجميلة وعن طباعه الحسنة، هم السببين دول. يا خير وصلك يا إنسان صفاته عالية، ولله المثل الأعلى. الحب حب ربنا سببين، حب للنعم الواصلة، بس الحب ده فيه نوع انشغال بالنعمة. يعني انت مثلا حبيت ربنا انه ادالك نعمة المال مثلا، فيه نوع انشغال بالمال، فالحب ده محدود، وفيه التفات جزء من القلب لهذا المال وانشغال جزء بالمال. يعني المسألة خطيرة جدا، ان انت مثلا ربنا عز وجل اعطاك مثلا مال، سيارة او ما شابه ذلك، فتيجي في الصلاة تفكر فيها وتفكر في أحوال ربنا ادالك زوجة، تيجي في الصلوات وفي قلبك مشغول بهذه النعم. لا، لذلك هناك حب أعلى، حب أعلى من ذلك، إنك تحب ربنا لصفاته. الحب ده حب للنعم، حب يثمر شوقا إلى الله عز وجل، لكنه شوق محدود، شوق محدود، إنك تشتاق أن تلاقي ربك سبحانه. إنما الشوق الأعلى اللي يكون سببه إنك تحب ربنا لأنه ربنا، لأنه الله، لأنه يتصف بالرحمة، يتصف بالرأفة، يتصف بالود، يتصف بالكرم، يتصف بالجود سبحانه وتعالى. كون الصفات دي في ربنا وغيرها، هذا يجعلك تحب ربك سبحانه وتعالى. هذا الحب حب لا سقف له، لا نهاية له، هذا هو الذي يثمر أعلى أنواع الشوق إلى الله عز وجل. هذا الشوق الذي يعيش صاحبه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، وأن يملأ قلوبنا بالشوق إليه سبحانه وتعالى. الشوق ده قلب المشتاق عايش في هذه الدنيا في قمة السعادة. أنا أضرب لحضراتكم مثلا، تخيل إنسان يعني مثلا شاب مثلا خلاص هيتجوز بعد شهر، وزوجته حسناء جدا جدا، وطباعها قمة، وتدينها قمة، ودخل دماغه وقلبه بكل يعني كيانه، لسه شهر عن الزواج، هو دلوقتي مشتاق بيعد الساعات. طيب وهو بيجهز ما بينامش الليل، ما بينامش الليل، يعني بالنهار قاعد يشطب في الشقة ويجري على العمال، وبالليل قاعد برضو سهران مع الناس، يخلص مع ناس وجايب ناس، نبطشية بالليل ونبطشية بالنهار، وواقف على قدم وساق، والحاجات دي لذيذة على قلبه وأحب شغل قلبه، مع إنه مرهق بس إرهاق جميل. هو ده المشتاق إلى الله عز وجل، يتعب في عبادة الله وهو محب لذلك.
يعد الأيام، وأشهى شيء إلى قلبه وأحب شيء إلى قلبه إنه يموت ويقابل ربنا سبحانه وتعالى. يشتاق إلى لقاء الله، يشتاق إنه يموت ليلاقي ربه عز وجل. أما أحوالنا إن إحنا خايفين من الموت، والخوف من الموت لسببين: إما إن يكون الإنسان سيء في الصنع والعبادة والإنسان مش كويس مع ربنا، أو إما إنه يكون إنسان بيحب ربنا وبيعمل بس لسه قدامه مشاريع عبادة وتعبد وخدمة لدين ربنا نفسه يكملها، فنفسه الأجل يتأخر لغاية ما يكمل هذه الأشياء. لكن العبد الذي صفى حبه وعلى شوقه إلى الله عز وجل مستني، لأن واثق أن ما عند حبيبه الله جل جلاله خير من الدنيا وما فيها. أن ألاقي ربي عز وجل أحب شيء إلى قلبي. طيب هتقول له: طيب لملاقات ربك هناك موت، وهناك سكرات وكروبات وغصص والمسألة شديدة. يقول لك: طب وإيه يعني؟ أي شيء طالما سيوصلني إلى محبوبي فأنا أحبه، يبقى على قلبي زي العسل. زي بالضبط الإنسان الذي يقول: يا رب لأجلك يصير المر مريئا والعذاب عذبا جميلا. المر يصير مريئا حبيبا إلى النفس، والعذاب يصير شيئا عذبا محببا إلى النفس. أي حاجة طالما هتأدي إن أنا أصل إلى ربي عز وجل. ده حال الإنسان المشتاق إلى الله. لذلك ده مطلب عالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي الدعاء ده: اللهم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني إيه رسول الله؟ يعني شوق زرعه الحب، حب ربنا. والحب حاجتين: حب للنعمة، وحب لعلمك بربك سبحانه وتعالى ومعرفتك بالله عز وجل. اللهم يا ربنا ارزقنا تمام المعرفة بك يا رب. اللهم ارزقنا تمام المعرفة بك يا رب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نعيش عيش السعداء في رحاب القرب منك يا الله. أرأيتم أحبتي في الله؟ طيب عبد بقى مشتاق لربنا سبحانه وتعالى، عايش ينتظر هذه اللحظة. طيب على الطريق لابد ان يزل، بس زلاته قليلة. هيبدأ ينظر. انا بتكلم حبيبي في الله يعني عن معاني نصب اليها وندعو الله ان يبلغنا اياها. انا اتمثل قول ابن القيم: اياكم ان تظنوا اني انقل لكم هذا الكلام عن معايشة، فأنا دون ذلك بكثير. ابن القيم بيقولها تواضع، وأنا والله أقول حقيقة. أدعو الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم. يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. يا رب. حبيبي في الله، المحب لربنا المشتاق لربنا عينه على حاجة عظيمة جدا منتظرها، لأنه زي ما قلت الحب لا يتأتى إلا بالعلم بالله، إلا بمعرفة الله عز وجل. وطبعا هناك فارق بين العلم والمعرفة، يعني الاصطلاح، بس طبعا المراد في السياق حاجة واحدة. العلم هو ما يطلق على الأشياء اليقينية، أما المعرفة فهي تتضمن علم الظن وعلم اليقين. ده حاجة ده يعني تشمل الاثنين. علم الظن يعني الحاجة اللي لسه يعني ممكن تكون يعني علم أو شيء عرف بعد لبس، كان غايب عن الإنسان ثم علمه بعد ذلك أو عرفه بعد ذلك، فهو ده اللي نقصده. تمام المعرفة بالله، لأن احنا عندنا جهل بربنا ونحن نريد أن نعرف ربنا، أن نعرف ربنا. اللهم ارزقنا تماما المعرفة بك يا رب. حبيبي في الله، أعود وأقول لحضراتكم اللي الإنسان لما يحب ربنا يشتاق لربنا، يشتاق لجنة ربنا، يشتاق لصحبة النبي في جنة ربنا، عايش مع الجنة وهو هنا يسمع القرآن كأنه معايشة. القرآن بيخبرنا على الجنة كأنه دلوقتي انتقل إلى جنة الله عز وجل. لما ينادي المنادي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد، نادى مناد يا أهل الجنة. الله، المنادي ده مين ده اللي بينادي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. فيقولون لله عز وجل لبيك ربنا وسعديك، فيقول الله عز وجل لأهل الجنة حبيبي في الله أنا عايز نستحضر ونستشعر أننا في جنة الله، وأن هذا النداء ينادى به علينا ربنا. دلوقتي أنت في الجنة وربنا بينادي عليك يا موحد يا حبيب الله يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك، هل رضيتم؟ فيقولون جميعا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. سبحان الله العجيب أن جميع أهل الجنة يقولون ذلك. والجنة درجات، هناك من هو في القمة في الفردوس الأعلى بلغنا الله وإياكم برحمته، وهناك من هو دون ذلك. الكل يقول ما لم تعطي أحد من العالمين، وهذا هو يعني من نعيم الجنة، ألا يشعر أي إنسان في الجنة إن في حد سبقه من شدة انبهاره بالنعيم الذي عاينه في جنة الله عز وجل. يقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله عز وجل، فيحس أهل الجنة أن هذا هو أعلى شيء حازوه في الجنة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فيأتي شيء أسمى وأعلى من ذلك، وهذا هو الذي عمل له الصالحون المحبون المشتاقون، ألا وهو النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. وهذا هو أسمى نعيم الجنة. تخيل إنك تنظر إلى الله عز وجل، وهذه عقيدة مستقرة، عقيدة الصحابة وكلام النبي وكلام ربنا في القرآن الكريم، كلام ثابت مستقر ولا يشكك في ذلك إلا منحرف في العقيدة. النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. أجل أحبتي، يقول الحسن البصري، وأنا هبدأ بالكلمة دي بس قبل ما أقول لحضراتكم نعيش مع حضراتكم جمال النصوص من قال الله قال رسول الله. حسن البصري يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لن يروا ربهم في الجنة لذابت أنفسهم في الدنيا. ويقول محمد بن إدريس الإمام الشافعي لو علم محمد بن إدريس أنه لن يرى ربه في الجنة ما عبده. يريد أن يقول دي حقيقة مستقرة عندي لا تقبل الشك. سئل الإمام مالك في ذلك فقيل له إن قوما يقولون إلى ثوابه، ينظرون إلى ثوابه، فقال الإمام مالك أين هم عن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. وتعالوا بنا نقف مع قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة. فعل النظر إما أن يتعدى بنفسه، وإما أن يتعدى بحرف الجر في، وإما أن يتعدى بحرف الجر إلى. إذن في القرآن أحوال ثلاثة: أن يتعدى بنفسه معناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا نقتبس من نوركم. وإما أن يتعدى بحرف الجر في، وهذا معناه التفكر والاعتبار. وإما أن يتعدى بحرف الجر إلى، فمعناه المعاينة والإبصار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. يبقى لما يتعدى بإلى معناه المعاينة والإبصار. فكيف إذا تعدى بإلى ومع ذلك أضيف إلى الوجه، حيث قال ربنا عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، وجوهه إلى ربها ناظرة، فليس هناك مفر النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ربنا سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جمهور الصحابة على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، يقول جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل يعني أهل الجنة إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ينظر إلى الله عز وجل، النظر لربنا سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، حاجة عظيمة مستقرة بالنصوص الشرعية، وأنا بكمل مع حضراتكم النصوص، عايز نستحضر. تخيل ولله المثل الأعلى، لو إنك هتقابل شيخ حبيب إلى قلبك جدا، هتقابله وتقعد معاه وتكلمه وتنظر إليه وينظر إليك وتحادث ويحادثك، حاجة عظيمة جدا. طب تخيل مثلا إمام من أئمة السلف الصالح، حاجة عظيمة جدا. طب تخيل حد من الصحابة، عمر، هتقابل عمر أو أبو بكر الصديق، حاجة عظيمة جدا. طب تخيل هتقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ده أنت في الجنة ستلاقي ربك عز وجل وتنظر إلى الله سبحانه. يعني أنا حينما أنظر إلى بعض الصالحين أجد انتعاش في قلبي لمدة أسبوع. أي والله زي ما بقول لحضراتكم، ممكن تستمر لمدة أسبوع حينما أجالي الصالح من الصالحين، وناس طبعا يعني هم معدودون في حياتي اللي وصلوا لهذا المستوى. فأنا أقول لحضراتكم، فكيف بالنظر بمجالسة رسول الله، حاجة تانية، كيف بالنظر إلى الله عز وجل، أمر لا يتخيله عقل. ده لن نجد، لن يجد إنسان ولن يتصور إنسان حلاوة ذلك إلا بالمعايشة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. أرأيتم أحبتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه في، يقول في صحيح البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، كان طبعا النبي جالس مع الصحابة في ليلة القمر فيها في صورة البدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء والسماء صافية والبدر مكتمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الجلسة جميلة، جلسة إيمانية. النبي يريد ويحب دائما أن يعلم الصحابة ويربطهم بالمشاهد الواقعية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا. شايف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، عيانا يعني بالعين، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم الضيم والضر والأذى، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. شايفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم سترون ربكم عيانا لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم الضيم والأذى، لا يصيبكم الضيم والأذى. ده مثلا يعني لئلا يتصور إنسان لما يتذكر موقف موسى عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نظر للجبل، تجلى الله للجبل، دك الجبل وصعق موسى. ده الكلام ده في الدنيا، لن تراني في الدنيا لأمد طول هذه الدنيا، ولم يقل لا تراني، كان يبقى على التأبيد في دنيا وآخرة، ولكنه قال لن تراني. أما في الآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضامون، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم الضيم، يعني في الجنة ربنا عز وجل هيعطيكم ملكات وقدرات تستطيعون بها أن تنظروا إلى الله عز وجل نظر تلذذ وتمتع. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البزار وغيره بإسناد صحيح، ضعف الحديث بعض العلماء لكن صححه ابن القيم ومن قبله ابن تيمية، والشيخ الألباني كذلك صحح الحديث، وقال ابن القيم هذا حديث عظيم جليل الشأن جمل به الشافعي مسنده، حديث مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في يده مرآة بيضاء. هذا الحديث يبين النظام الدائم للنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني جبريل في يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. المرآة بيضاء وفي هذه المرآة نكتة، يعني نقطة سوداء. قلت ما هذه المرآة يا جبريل؟ قال هي الجمعة. يبقى المرآة إيه؟ الجمعة. يعرضها عليك ربك عز وجل، جعلها الله لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت ما لنا فيها يا جبريل؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة ما سأل الله عبد خيرا هو له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، وما استعاذ فيها عبد من شر إلا أعاذه الله. قلت وما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال هي الساعة تقوم في يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام، يعني يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قلت ولماذا تدعونه في الآخرة يوم المزيد يا جبريل؟ هنا قال جبريل إن في الجنة واديا أفيح، أفيح وادي أفيح. الجنة طبعا أنت لو حد مثلا رش مثلا طيب في هذا الاستوديو مثلا أو في غرفة مدة وبيروح، أو ده لو كان شديد الثبات بيستمر أكثر. طب لو طلع يعني في الهواء بره في الفضاء في الشارع وقام رش هي دقيقة ويروح يختفي. طب ده وادي مفتوح، وادي مش مغلق، ده وادي حاجة شاسعة، مساحات شاسعة جدا جدا، لكن الطيب مستمر. هي دي الجنة. شوف لما كنت داخل أحد الفنادق الضخمة العريقة الكبيرة الفخمة قوي، وانت داخل كده رائحة عظيمة جدا لا تغيب، مستمرة دائمة فيه. طب الوادي مسك دائم، مسك أبيض. إن في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. ده الملتقى، ده الملتقى بعيد عن المنازل الخاصة لأهل الجنة. الملتقى في الجنة وادي أفيح من مسك أبيض. الملتقى، أيوة الملتقى مع من؟ مع الله جل جلاله. فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه سبحانه. طبعا هذا النزول لا يجوز لنا أن نتخيله ولا أن نتصوره، نحن نؤمن بهذه الحقيقة لكن كيفها غيب مجهول، لا يجوز لنا أن نتصوره ولا يجوز لنا أن نفكر فيه، لأننا ما رأينا الله، ما رأينا لله مثيلا، فلا يمكن أن نتصور صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، المنابر من نور لمن؟ للأنبياء. ثم حف المنبار بكراسي من ذهب لمن؟ لصفوة الأمم، أمة النبي عليه الصلاة والسلام وجميع الأمم السابقة. ثم حف المنبار بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها. خلاص خلصت، الصديقون والشهداء حول الرسل، وكل دول حول كرسي الرحمن سبحانه وتعالى. ثم باقي أهل الجنة يجلسون عند الكثيب في الوادي. ثم يتجلى الله جل جلاله، ينظرون إليه سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الله سبحانه وهو يضحك إليهم ويقول سبحانه: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي. نعيم الجنة. فهل من مشتاق إلى الله عز وجل؟ هل من مشتاق في هذه الاستراحة؟ أقول لحضراتكم: هل من مشتاق إلى الله سبحانه؟ فيا أيها المشتاقون إلى الله جدوا، يا سالكين الدرب إلى الله عز وجل اجتهدوا. الدنيا دي ما لهاش قيمة ولا لها معنى ولا تستحق أبدا أن يأنس الإنسان إليها، والله العظيم ما تستحق، فهي ظل زائل ومتاع متحول، شيء لا بقاء له، لا دوام له، لا استمرار له، لا يستحق متاع الدنيا وإن على أن يتعلق القلب به. أنت في لحظة، في لحظة بين عشية وضحاها، لا بل بين نفس وآخر، ممكن تصير ذكرى ويقول: كان ها هنا فلان، كان شخص ها هنا الله يرحمه. تصير ذكرى وتوضع في حفرة، ولم تأخذ من دنياك ولا من مناصبك ولا من الكراسي التي تبوأتها ولا من الممالك التي ستها، ولم تأخذ من أي شيء إلا حفرة توضع فيها وكفن تلف فيه، وكفنا يلف جسمك فيه. أحبتي في الله، ينبغي أن نعقل، ينبغي أن نعقل. والحديث إن شاء الله بإذن الله في الحلقة المقبلة بإذن الله سيكون هناك طرف في ذلك، لأن سنقف وقفة يعني متأنية بعض الشيء، طبعا مش هتاخد كل الحلقة، لكن بعض الحلقة في مسألة الذين يكنزون الأموال ولا ينفقون ولا يخرجون الحقوق، منظرهم في القيامة صعب، أموالهم سر عذابهم في ساحة القيامة قبل الحساب، قبل فصل القضاء يوم القيامة. فأنا أقول أحبتي، ما في حاجة في الدنيا تستحق، فيش حاجة في الوجود تستحق، أي شيء في الوجود لا يستحق أن توجه له عاطفتك ولا حبك، بل حبك ده كله ينبغي أن يكون لله عز وجل. تحب زوجتك عشان ربنا، تحب ولدك عشان ربنا، تحب الناس عشان ربنا، فكل حب لأجل الله عز وجل ينبغي أن يكون الأمر كذلك. بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لأننا نحب ربنا سبحانه وتعالى، فليس هناك في الوجود شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله عز وجل. أحبتي في الله، أنا أريد أن أقف مع حضراتكم مع قطف جميل، مع بعض النماذج التي صدقت في الحب وصدقت في الشوق، علنا نتأسى بهم. أخذ بعض النماذج وأبدأ بشاب صغير، فتى سنه 16 أو 15 سنة. هذا الشاب كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبله كمجاهد، لسه صغير، إنه عمير ابن أبي وقاص. وفي المعركة، في الخروج لمعركة بدر، يرى سعد بن أبي وقاص عميرا أخاه لازال دون، لم يبلغ مبلغ الرجال، يراه يتخفى خلف الرجال، وإذا به يذهل. ماذا يا عمير؟ ارجع يا عمير. يقول: إليك عني يا سعد، أنا أخشى أن يراني رسول الله فيردني، وأنا أريد الشهادة في سبيل الله. شايفين ناس نشأ منذ نعومة أظفارها على حب الله عز وجل والشوق إلى الله عز وجل، هم دول الناس اللي قدروا الدنيا حق قدرها، هم دول الناس اللي أعدوا لهذا السفر الأخير عدته. نعم أحبتي، هذا السفر الطويل جدا يعدون له العدة، فينبغي علينا جميعا أن نعد العدة للقاء الله عز وجل، أن نعد الزاد لهذا السفر الطويل. أحبتي، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عمير ارجع يا عمير. فيبكي عمير، طفل يبكي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ينتحب انتحابا: يا رسول الله، إني أريد وأرجو الله عز وجل أن يرزقني الشهادة فيجيزه النبي ويكرم عمير بن أبي وقاص بالشهادة في سبيل الله. يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمرو بن الجموح الرجل المسن الأعرج، هذا المسن الأعرج يجي للخروج لمعركة أحد، يمنعه أولاده: يا أبانا، وكأنهم يريدون أن يقولون له: يا أبانا، معنى دخولك في المعركة ومعنى دخولك في ساحة المعركة معنى ذلك أنك تريد أن تقتل نفسك، أنت هتبقى أنت أعرج وشيخ كبير، ما عندكش أي قدرة على الجهاد في سبيل الله. فهبكي يا أبنائي، يروح للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أبنائي يمنعوني من الخروج معك في أحد، وإني أرجو الله عز وجل أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وهنا يرق له النبي صلى الله عليه وسلم ويجيزه رسول الله، وتبدأ رحل الحرب وتدور المعركة، وإذا بهذا الشيخ الكبير الأعرج ينسيه الشوق إلى الله عز وجل عرجه وضعفه، وإذا به يقاتل كأشد ما يقاتل الشباب، ويكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيله. هذا وحال المشتاقين إلى الله عز وجل، حال الناس الذين صدقوا في حب الله. يعني إذن لماذا نحن، ما الذي نشغل أنفسنا به؟ نحن في غفلة كبيرة. أحبتي، نموذج آخر، وهذا النموذج شاب مؤثر جدا وأنا أحبه وأقدره أيما تقدير، إنه حنظلة ابن أبي عامر الصحابي الجليل، الشاب الذي حول العشرين، الذي تزوج وفي ليلة بنائه وفي ليلة دخوله على امرأته يسمع التلويح بالجهاد في سبيل الله، بالخروج لمعركة أحد، وإذا به وهو جنب ينام في الفراش بجوار زوجته، ينسى زوجته الحسناء الجميلة التي حن إليها واشتاق إليها منذ زمن، ينسى هذا الفراش الدافئ الوثير، ينسى جنابته ويسارع فيلبس الدرع ويتقلد السيف ويلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم وينسى أنه جنب. وأنا أقول لحضراتكم وأقسم والله لو تذكر أنه جنب لاغتسل قبل أن يخرج، ولكن هناك مؤثر قوي أذهل عقله وأنساه نفسه، إنه الشوق إلى الله عز وجل، إنه الحب، حب الله سبحانه. فمتى نحب كما أحبوا، متى نحب الله عز وجل كما أحب القوم ربهم، يخرج حنظلة ويقاتل في المعركة بحب وشوق منقطع النظير والمثيل إلا ما ندر. لذلك أجر الله عز وجل معه كرامة عجيبة جدا، إذا به يرفع بين السماء والأرض، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بين السماء والأرض، وتنزل ملائكة من السماء معهم ماء من السماء وصحاف من صحاف الفضة يوضع عليها ويرفع عليها، وتغسله الملائكة وتقلبه الملائكة بماء المزن، ماء نقي يناسب نقاء الحب ونقاء الفطرة وشدة الشوق. ملائكة أطهار أبرار أنقياء لمناسبة قلبه النقي الطاهر البريء، على صحاف من الفضة أي البيضاء النقية لتناسب نقاء القلب وصفاء الحب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من هذا؟ فيقولون له ويقصون قصته، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. متى نحب كما أحبه؟ وأنا أقول وأنصح لجميع المسلمين والمسلمات، هؤلاء بذلوا أرواحهم ليقولوا: يا رب نحبك. ماذا ستقدمه لتثبت حبك لربك. ماذا ستترك من معصية الله لتقول يا رب أنت أعز عندي من كل شيء، هذه المعصية المحببة إلى قلبي أتركها لك. من يصدق ومن يبذل؟ لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم عبادا، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهاره لا يفترون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وألتقي بحضرتكم أحبتي في الله بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة لنكمل رحلة السفر الأخير، زودنا الله إياكم له خير زاد. وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.